إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بدأنا دروس السيرة النبوية من هذا الكتاب الموسوم بهذا الاسم، السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة، للدكتور محمد أبو شهبة رحمه الله تعالى. وقلنا أن من المعروف أن نسب النبي صلى الله عليه وسلم هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، وينتهي نسبه إلى إسماعيل ابن إبراهيم عليهما الصلاة والسلام. فقدم المؤلف رحمه الله مقدمات في كتابه بين يدي ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا يهمنا من هذه المقدمات أن نعرف الأب الأعلى للنبي عليه الصلاة والسلام هو إسماعيل ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والأب الأدنى وهو عبد الله ابن عبد المطلب. فعرفنا في الدرس السابق كيف ذهب الخليل إبراهيم عليه السلام بهاجر ورضيعها إسماعيل، ووضعهما بواد غير ذي زرع عند بيت الله المحرم، وكيف أن الله تبارك وتعالى أغاث هاجر وولدها بزمزم، جاء جبريل فضرب بعقبه فجرى الماء بفضل الله عز وجل، وأن قبيلة من القبائل العربية وهي قبيلة جرهم وهي من قبائل اليمن رأت الطير يحوم على الوادي فقالوا ما يحوم الطير إلا على ماء، وعهدنا أنه لا ماء بهذا الوادي، فتتبعوا الأثر حتى انتهوا إلى هاجر ووجدوا عندها زمزم، فعرضوا عليها الإقامة عندها فوافقتهم على أنه لا حق لهم في الماء، فقامت هاجرهم مع هاجر وولدها إسماعيل عليه السلام، ومرت السنون والأعوام وكبر إسماعيل وتزوج منهم وأنجب، ثم لحق بربه سبحانه وتعالى، ثم عزمت جرهم على العودة إلى اليمن، فرج الله كرب أهلها وكرب جميع المسلمين. فلما عزموا على الرحيل من ذلك الوادي هدموا أو دفنوا وردموا زمزم، ردموها قبل أن يهاجروا مكانهم إلى اليمن. فلما اقترب موعد ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام ألهم الله تبارك وتعالى عبد المطلب وأراه في المنام رؤيا أمره فيها بحفر زمزم، بحفر زمزم. فكيف كان هذا الأمر، وكيف حفر عبد المطلب زمزم، وما موقف قريش منه؟ قال المؤلف رحمه الله: رؤيا عبد المطلب في شأن زمزم. روى ابن إسحاق في سيرته بسنده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان يحدث حديث زمزم حين أمر عبد المطلب بحفرها، قال عبد المطلب: إني لنائم في الحجر إذ أتاني آت، يعني في المنام، فقال: احفر طيبة. قال: قلت: وما طيبة؟ قال:
ثم ذهب عني. فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي فنمت فيه، فجاءني فقال: احفر بره. قلت: وما بره؟ قال: ثم ذهب عني. فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي فنمت فيه، فجاءني فقال: احفر المضنونة. قلت: وما المضنونة؟ قال: ثم ذهب عني. فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي فنمت فيه، فجاءني فقال: احفر زمزم. قلت: وما زمزم؟ قال: لا تنزف أبدا، يعني لا ينتهي ماؤها ولا يفرغ، ولا تذم، تسقي الحجيج الأعظم، تسقي الحجيج الأعظم. ومن بركات زمزم أن ماءها يكثر في موسم الحج، من بركات زمزم أن ماءها يكثر في موسم الحج لكثرة الحجاج. قال: تسقي الحجيج الأعظم، وهي بين الفرث والدم عند نقرة الغراب الأعصم عند قرية النمل. فلما بين له شأنها ودل على موضعها خرج بمعوله بفأسه وآلة الحفر، ومعه ابنه الحارث ابن عبد المطلب، وليس له ولد غيره يومئذ. لما رأى عبد المطلب في المنام تلك الرؤيا التي أمر فيها بحفر زمزم، أخذ معه ولده الحارث، ولم يكن يومئذ له ولد إلا الحارث، فحفر فيها. فلما بدا لعبد المطلب الطي يعني الحجارة التي غطت البئر كبر، فعرفت قريش أنه قد أدرك حاجته، فقاموا إليه فقالوا: يا عبد المطلب، إنها بئر أبينا إسماعيل، وإن لنا فيها لحقا، فأشركنا معك فيها. قال: ما أنا بفاعل، إن هذا الأمر قد خصصت به دونكم. قالوا: فأنصفنا، فإنا غير تاركيك حتى نخاصمك فيها. قال: فاجعلوا بيني وبينكم من شئتم أحاكمكم إليه. قالوا: كاهنة بني سعد هذيم. قال: نعم، وكانت بأشراف الشام. فركب عبد المطلب ومعه نفر من بني عبد مناف، وركب من كل قبيلة من قريش نفر، والأرض إذ ذاك مفاوز صحراء ما فيها ماء. فخرجوا حتى إذا كانوا ببعض الطريق فني ماء عبد المطلب وأصحابه حتى كادت أعناقهم تنقطع من العطش. فني ماء عبد المطلب وأصحابه دون الآخرين، الآخرين معهم ميت، لكن ميت عبد المطلب خلص في الصحراء، حتى كادت أعناقهم تنقطع من العطش. وضن عليهم بنو قومهم من قريش بالماء، مرضوش يسقوه، وقالوا: إنا بمفاوز، وإنا لنخشى على أنفسنا مثل ما أصابكم، أنتم ميتكم خلص، عايزين تاخدوا من ميتنا؟ طب لو خلص ميتنا كمان وإحنا في صحراء نعملوا إيه؟ لا، إحنا ما نعطيكم. فرأى عبد المطلب أن يحفر كل واحد لنفسه قبره، هو واللي معاه، ما هو خلاص ما في صحراء، ما فيش مية، وعطشانين، ما فيش غير الموت. كذلك مثل ذلك الرجل الذي كان بالصحراء ومعه ناقته، فانفلتت منه عليها طعام وإيه وشراب. طب الواحد في الصحراء لا أكل ولا شرب، يعمل إيه؟ فأتى شجرة فاضطجع في ظلها ينتظر بقى إيه؟ الموت. أيوة، فعبد المطلب لما الوفد اللي معاه امتنوا عن سقياه، قال للنفر اللي معاه: بقى ما فيش غير بقى إن كل واحد يحفر إيه قبره ويستنى الموت. ففعلوا، ثم قعدوا ينتظرون الموت عطشا. ثم بدا لعبد المطلب ظهر له امر فقال لاصحابه والله ان القاءنا بايدينا هكذا للموت لا نضرب في الارض ولا نبتغي لانفسنا الماء لعجز، فعسى الله ان يرزقنا ماء ببعض البلاد. واحنا ما فيش ميه نقعد كده نموت، ما نمشي لغايه ما ربنا يكرمنا ونلاقوا ميه ولا حاجه او يقضي الله امرا كان مفعولا. قال فارتحلوا حتى اذا بعث عبد المطلب راحلته عشان الجمل بقى بارك قومه عشان ايه يمشي، فانفجرت عين ماء عذب من تحت خفها، فكبر عبد المطلب وكبر اصحابه ثم نزل فشرب وشربوا وملأوا اسقيتهم. ثم دعا قريشا اللي هم منعوه الماء فقال هلموا الى الماء فقد سقانا الله، فجاءوا وشربوا واستقوا. ثم قالوا قد والله قضى لك علينا او قضي لك علينا يا عبد المطلب، والله لا نخاصمك في زمزم ابدا، ان الذي سقاك الماء بهذه الفلاه لهو الذي سقاك زمزم، فارجع الى سقايتك راشدا. فرجع ورجعوا معه ولم يصلوا الى الكاهنه وخلوا بينه وبينها بين زمزم. ما قلنا بقى ايه واحنا بنتكلم في الدرس الاولاني لما جرهم جاءوا لهاجر قالوا عايزين نقعدوا معاك، قالت انا وسهلا بس لا حق لكم في الايه؟ في الماء، الميه ميت. كذلك عبد المطلب لما حفر زمزم بعدما هجر ردمتها جرهم قبل المغادره، لما حفر زمزم قريش قالوا لا احنا لنا نصيب فيه، قال ما لكوش نصيب، قال لا لنا نصيب، اجعل بينه وبين حكم، من اللي يحكم بيننا لنا ولا مالناش؟ قالوا كاهنة بني فلان في الشام، قالوا تعالوا نروحوا لها. حصل اللي حصل ده، خد بالك، فسقى الله تعالى ايه؟ عبد المطلب معه، فشافوا دي آية، فقالوا إن الذي سقاك الماء بالفلاه لهو الذي سقاك ايه؟ زمزم، تعالى عم نرجعوا وزمزم لك لا نشاركك فيها. وفي رواية أخرى أن عبد المطلب لما رأى رؤياه غدا ومعه ابنه الحارث إلى حيث وصف له مكانها أو مكانها، فوجد قرية النمل زي ما قيل له في المنام، ووجد الغراب الأعصم ينقر عندها بين الوثنين إساف ونائلة، وإساف ونائلة وثنين كانوا عليه على الصفا والمروة، فجاء بالمعول وقام ليحفر حيث أمر، فقامت إليه قريش وقالوا والله لا نتركك تحفر بين وثنينا هذين اللذين ننحر عندهما. فقال عبد المطلب لابنه ذد عني حتى أحفر، دافع يا ابن عني، رد الناس دي عني عشان أحفر البير، فوالله لأمضين لما أمرت. فلما عرفوا أنه جاد خلوا بينه وبين الحفر، فلم يحفر إلا يسيرا حتى بدا له الطي فكبر وعرف أنه صدق، يعني رؤيا إيه؟ رؤيا حق ورؤيا صدق التي فلما نام. فلما تمادى به الحفر وجد غزالين من ذهب، ووجد الأسياف والأدرع، فقالت له قريش لنا معك في هذا شركة، لنا نصيب بقى في الذهب والحاجات اللي شفتها دي بقى، الميه بلاش لكن الذهب والحاجات انت لقيتها لنا فيها نصيب. فقال لا برضه ما لكوش نصيب فيها برضه، ولكن هلم الى امر نصف بيني وبينك، تعالى ما اقول لكم على حاجه حق وعدل بيني وبينك، نضرب عليها القداح، ايه الاستقسام بالايه؟ بالازلام، نضرب عليها القداح. قال وكيف تصنع؟ قال أجعل للكعبة قدحين ولي قدحين ولكم قدحين، فمن خرج له قدحاه على شيء كان له، ومن تخلف قدحاه فلا شيء له. قالوا أنصفت، فجعل قدحين أصفرين للكعبة وقدحين أسودين لعبد المطلب، وقدحين أبيضين لقريش، ثم أعطوا القداح لسادن هبل خادم هبل الذي يقوم على خدمته. وقام عبد المطلب يدعو الله عز وجل، فضرب صاحب القداح فخرج الأصفران على الغزالين للكعبة، وخرج الأسودان على الأسياف والأدرع لعبد المطلب، وتخلف قدح قريش. فضرب عبد المطلب الأسياف بابا للكعبة، وضرب الغزالين حلية للباب، فكان أول ذهب حليت به الكعبة. ثم أقام عبد المطلب سقايتها للحاج، فكانت لو عزا وفخرا على قريش وعلى سائر العرب. وقد ذكر عنه أنه قال: إني لا أحلها لمغتسل، وهي لشارب حل وبل. واحد يستحم منها لا، لكن اللي يشرب حلال عليه، اللي تشرب من زمزم ماشي، لكن تقول تستحم لا. إني لا أحلها لمغتسل، وهي لشارب حل وبل. وكانت قريش لما طمت زمزم حفرت أبيارا بمكة، لما ردمت زمزم ردمتها ايه جرهم، كانت قريش حفروا بقى أبيارا، فحفر هاشم ابن عبد مناف بئرا عند فم شعب أبي طالب، وحفر عبد شمس ابن عبد مناف بئرا بأعلى مكة، وحفر أمية بن عبد شمس بئرا لنفسه، وحفر بنو أسد بن عبد العزة بئرا، وحفر بنو عبد الدار بئرا، وبنو جمح بئرا، وبنو سهم بئرا، وهكذا. فلما أعاد عبد المطلب حفر زمزم عفت على الآبار التي كانت قبلها، وانصرف الناس إليها لمكانها من المسجد الحرام، ولفضلها على ما سواها من المياه، ولأنها بئر إسماعيل ابن إبراهيم عليهما الصلاة والسلام. قال المؤلف رحمه الله: وقد ورد في فضل ماء زمزم أحاديث كثيرة، منها ما رواه مسلم في صحيحه في قصة إسلام أبي ذر رضي الله عنه: إنها طعام طعم. ورواه أبو داود الطيالسي مرفوعا بزيادة: طعام طعم وشفاء سق. وروى الإمام أحمد بسند عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له، ماء زمزم لما شرب له. وروى ابن ماجه والحاكم عن ابن عباس أنه قال لرجل: إذا شربت من زمزم فاستقبل القبلة واذكر اسم الله وتنفس ثلاثا، يعني اشرب 3 مرات، وتضلع منها اشبع خالص، فإذا فرغت فاحمد الله، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن آية أي علامة ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من زمزم. قال المؤلف رحمه الله: ولن تجد أحلى ولا أهنأ من ماء زمزم حين تخرج من البئر، وأقرب ما تكون في هذه الحالة إلى اللبن الحليب قريب العهد بثديه. قال: وأشهد الله، كلام المؤلف رحمه الله يقول: وأشهد الله أني ما عافتها نفسي قط، وقد تضلعت منها مرارا وتكرارا، ولا سيما وهي خارجة من بئرها، وأني ما استفدت في تنظيم جهاز الهضم بشيء مثل ما استفدت منها. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها طعام طعم وشفاء سق. ولكن كما قلت في شرح مناسك الحج، إن إيه العملية عايزة إيه يقين، عايزة يقين. ما تشرب زمزم كده وانت مريض عشان ربنا يشفيك، تبقى عندك يقين أنها شفاء بإذن الله عز وجل. ثم قال المؤلف رحمه الله: نذر عبد المطلب ذبح أحد أولاده. بيروى حديث لا يصح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنا ابن الذبيحين، الذبيح الأول إسماعيل والذبيح الثاني عبد الله بن عبد الإيه المطهر. هذا حديث لا يصح، ولكن عرفنا كيف هم أو عزم الخليل إبراهيم على ذبح إسماعيل وفديناه بذبح عظيم. طب كيف عزم عبد المطلب على ذبح عبد الله والد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال المؤلف رحمه الله: قد علمت آنفا ما لقيه عبد المطلب من قريش من عنت وتعسف حين أعاد حفر زمزم لقلة من يمنعه من ولده إذ آنذاك ولم يكن له إلا ليه إلا الحارث، حتى قال بعضهم له: يا عبد المطلب أتستطيل علينا وأنت فذ لا ولد لك؟ أي عبد المطلب مالك يعني، وقف وش قريش وانت رجل واحد مالكش أولاد؟ ها؟ فحز ذلك في نفسه، حز في نفسه انه بيقول انت ما انت ازاي واقف وشنا، مش عايز تاخدنا، مش عايزنا ناخد الشركه معاك في الميه وانت راجل لوحدك يعني بطولك، ابنك يعني هيغنى عنك ايه يعني من العرب؟ قال: فحز ذلك في نفس عبد المطلب فنظر لله سبحانه لئن ولد له 10 بنين ثم بلغوا معه حتى يمنعوه لينحرن احدهم عند الكعبه. هذه السبب نذر ايه؟ ذبح واحد من اولاده. فلما بلغ بنوه 10 وعرف أنهم سيمنعونه جمعهم ثم أخبرهم بنذره، أخبرهم بنذره، وقيل إنه رأى رؤيا تذكره بنذره. يقول أنت فين يا عبد المطلب؟ مش أنت نذرت كذا وكذا؟ أنت نذرت إن ربنا لو رزقك 10 تذبح واحد، فين الوفاء بالنذر؟ ودعاهم إلى الوفاء فأطاعوه وقالوا: كيف نصنع؟ يعني هتذبح واحد ازاي؟ تختار واحد منا ازاي؟ قال: ليأخذ كل رجل منكم قدحا، زي ما عامل مع ايه؟ مع العرب في الايه؟ في قسمة الذهب والأدرة والأسافل التي وجدها. ليأخذ كل رجل منكم قدحا ثم يكتب فيه اسمه ثم أتوني. ففعلوا ثم أتوه، فدخل برضه على ايه؟ على هبل في جوف الكعبة، وقال لصاحب القداح: اضرب على بني هؤلاء بقداحهم. وأخبره بنذره الذي نظر، ففعل الرجل ضرب القداح. وكان عبد الله أحب ولد عبد المطلب إليه، وكان يرى أن السهم إذا أخطأه فقد أشوى، أشوى يعني أبقى ما يرضي نفسه. إذا القداح طلع السهم ايه واحد بعيد عن عبد الله، يبقى كده هو رضا ايه؟ هو ده ابنه الغالي، فهو ضنين به، عايز يوفي بنذره بس باي عيل غير ايه؟ غير عبد الله. فلما اخذ سادن هبل القداح ليضرب بها، قام عبد المطلب يدعو الله عز وجل، فضرب الرجل فخرج القدح على عبد الله. فهم عبد المطلب بذبحه، فقام إليه أخوال عبد الله من بني مخزوم، فقالوا: والله لا تذبحوا أبدا حتى تعذر فيه، فإن كان فداؤه بأموالنا فديناه. وقالت له قريش: لا تفعل، خشية أن تكون سنة. كل واحد بعد كده بقى إيه؟ يجي له كم ولد ولا حذبح واحد منه. وأشاروا عليه أن ينطلق إلى المدينة، فإن بها عرافة كاهنة لها تابع منين؟ من الجن، فسلها ثم أنت على رأس أمرك، إن أمرتك بذبحه ذبحته، وإن أمرتك بأمر لك وله فيه فرج قبلته. فانطلقوا حتى أتوا المدينة، فوجدوا العرافة بخيبر. هم قالوا فلانة في المدينة، سافروا المدينة وقالوا فين فلانة؟ قالوا في خيبر. فركبوا إليها، سابوا المدينة وراحوا على خيبر. فلما قص عليها عبد المطلب قصته استمهلتهم إلى الغد، قال: طب سيبونا بكرة، تعالوا بكرة. ولما عادوا إليها في اليوم التالي قالت لهم: قد جاءني الخبر. خلاص الحل موجود. قال: إيش الحل؟ قالت: كم الدية فيكم؟ لما واحد يقتل بتدفعوا دية قد إيه؟ قالوا: 10 من الإبل. قالت: فارجعوا إلى بلادكم ثم قربوا صاحبكم اللي هو عبد الله اللي كان ايه هيذبحه. ثم قربوا صاحبكم وقربوا عشرا من الإبل ثم اضربوا عليه وعليها القداح، فإن خرجت على صاحبكم فزيدوا عشرا حتى يرضى ربكم، وإن خرجت على الإبل فانحروها عنه فقد رضي ربكم ونجى صاحبكم. فلما رجعوا قربوا عبد الله وعشرا من الإبل، فخرج السهم على ايه؟ على عبد الله، فزادوا عشرة فخرج على عبد الله، وما زالوا يضربون ويزيدون حتى بلغت الإبل مئة ثم ضربوا فخرج القدح على الايه؟ على الإبل. فقالت قريش لقد رضي ربك يا عبد المطلب، فقال لا حتى أضرب عليها بالقداح ثلاثة، ففعل، وفي كل مرة يخرج القدح على الإبل ثم نحرت وتركت الجمال يعني مدحوها لا يصد عنها إنسان ولا طير إلا عايز يأكل ياك من الإنس والإيه والطير وغيرها. وهكذا شاء الله عز وجل أن يكون هذا الفداء كرامة للنسمة المباركة التي ستخرج من ظهر عبد الله بن عبد المطلب، وإرهاصا بين يدي المولود الذي لا يزال في ضمير الغيب. وقد ترك حادث الذبح والفداء للفتى الهاشمي عبد الله دويا في المجتمع القرشي بل في المجتمع العربي كله، وأصبح ذكره على كل لسان وقصته سمرا في كل بيت. هكذا فدي عبد الله ابن عبد المطلب من الذبح بمئة ملايين من الإبل. قال المؤلف رحمه الله زواج عبد الله بآمنة. ها هو ذا عبد الله بن عبد المطلب وقد رضي عنه الإله وعظم فيه الفداء، قد أصبح ملء الأسماع والأبصار، وقد كان عبد الله شابا نسيبا جميلا وسيما غض الإهاب قوي البنيان، فلا عجب أن غدا مطمع الآمال وغاية الأماني من الغيد الكواعب الحسان من شريفات قريش أن يصرن زوجا له حتى برح بهن الهوى والحب. صار عبد الله بن عبد المطلب بعدما فدي بمئة من الإبل حديث الناس جميعا، وصارت جميلات العرب كلهن يتطلعن إلى الظفر بالزواج من إيه؟ من عبد الله. فرأى أبوه عبد المطلب شريف مكة وسيدها أن يزوجه بكرا من كرائم البيوتات القرشية. وفكر الشيخ عبد المطلب ثم فكر حتى هداه تفكيره وهو العارف بالأعراق والأحساب إلى فتاة بني زهرة آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب ابن مرة، فأخذ بيد عبد الله وذهب به حتى أتى منازل بني زهرة، ودخل وإياه دار وهب بن عبد مناف الزهري، وهو يومئذ سيد بني زهرة نسبا وشرفا، فزوجه ابنته آمنة، وهي يومئذ أفضل امرأة في قريش نسبا وموضعا. وبنى أي دخل عبد الله بآمنة وبقي في بيت أبيها ثلاثة أيام على عادة العرب في ذلك. الواحد لما يتجوز يخش عند إيه؟ عند نسيبه، يخش على امرأته عند نسيبه. حتى كان اليوم الرابع انتقل بها إلى منازل عبد المطلب، وعاش الفتى المرموق المحبوب المرضي عليه من الإله والفتاة الوادعة الجميلة الشريفة أياما معدودات لم تتجاوز عند جمهرة المؤرخين عشرة أيام، وقد شاء الله أن تكون الأيام العشرة هي عمر الحياة الزوجية في هذا الزواج المبارك. وفي هذه الأيام المعدودة حملت السيدة الشريفة آمنة بسيد هذه الأمة، وقد ادخرها الله تبارك وتعالى لأعظم أمومة في التاريخ، وتوالت عليها الرؤى والبشريات بجلال قدر هذا الجنين، فرأت فيما يرى النائم حين حملت به أنه خرج منها نور أضاء الأرض، وبدت منه قصور بصرى من أرض الشام. فقد روى أبو نعيم في الدلائل وابن سعد في الطبقات أن آمنة قالت: رأيت كأنه خرج مني شهاب أضاءت له الأرض حتى رأيت قصور الشام. وما كانت هذه الرؤيا ومثيلاتها ليخفى تأويلها على السيدة آمنة، وهي من هي ذكاء وفطنة، فقد فهمت أن من حملت به سيملأ الأرض نورا وضياء وهدى ورحمة، وسيكون له شأن وذكر عليه الصلاة والسلام. ولم يطل المقام بالفتى الشاب عبد الله مع زوجته آمنة بنت وهب، فقد خرج في تجارة إلى الشام وترك الزوجة الحبيبة، وما درى أنها علقت بالنسمة المباركة، وقضى الزوج المكافح مدة في تصريف تجارته وهو يعد الأيام كي يعود إلى زوجته فيهنأ بها وتهنأ به، وما إن فرغ حتى عاد. وفي أوبته أي في رجعته عرج على أقوال أبيه عبد المطلب وهم بنو النجار بالمدينة، فاتفق أن مرض عندهم فبقي وعاد رفاقه. الناس اللي كانوا مسافرين مع الشام رجعوا لمكة، وهو فضل عند إخوالي يمرض. ووصل الركب إلى مكة وعلم منهم عبد المطلب بخبر مرضه، فأرسل أكبر بنيه من هو الحارث ليرجع بأخيه بعد إبلاله، وما إن وصل الحارث إلى المدينة حتى علم أن عبد الله مات ودفن بها في دار النابغة من بني النجار، فرجع حزين النفس على فقد أخيه، وأعلم أباه بموت الغائب الذي لا يؤوب، وآثار النبأ الموجع الأحزان في نفس الوالد الشيخ المفجوع في فقد أحب أولاده إليه وألصقهم بنفسه، وآثار الأسى والحسرة في نفس الزوجة التي كانت تحلم بأوبة الزوج الحبيب الغالي وتشتاق إليه اشتياق الظمآن في اليوم الصائف القائض إلى الشراب العذب الحلو البارد، وتبدد ما كانت تتعلل به نفسها من سعادة وهناء في كنف الزوج الفتى الوسيم، والذي كان مشغلة المجتمع القرشي والعربي حين من الزمان، فما مثله من فتى وما مثله من زوج. ولم يكن للجنين عند فقد الأب إلا شهران. قال: وهذا الذي ذكرنا من أن عبد الله مات والنبي لا يزال حملا في بطن أمه هو الذي ذكره شيخ كتاب السيرة ابن إسحاق، وتابعه عليه ابن هشام، وهو الرأي المشهور بين كتاب السير والمؤرخين. وكان عمر عبد الله حين ذاك 18 سنة. وترك عبد الله لابنه الجنين 5 من الإبل وقطيعا من الغنم وجارية هي أم أيمن بركة الحبشية حاضنته فيما بعد. وهذه الثروة وإن لم تكن مظهر ثراء وسعة، فهي كذلك لم تكن مظهر فقر ومتربة. فكيف ولد ذلك المولود وماذا كان بعد ولادته؟ هذا ما نعرفه بعد ذلك إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.